السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق في درس الأمس بعض المسائل المتعلقة بالبيوع على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، وأن المعنى أن الشيء الذي لا يمكنك إقباضه وتمكين المشتري منه فإنك لا تبيعه، سواء كان عندك حسا أو لم يكن عندك. وأن المعنى في هذا هو عدم تمكن المشتري من استلام السلعة، هذا هو العلة التي دلت عليها الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. تقدم بيان هذا، وأن المعنى في هذا أن لا يبيع شيئا حتى يتمكن منه، لأجل ألا يحصل مخاطرة ولا غرر عليه في بيعه، وأنه قد يبيع ما كان غائبا بعيدا عنه لأنه دخل في ضمانه فيستطيع التصرف فيه، ولا يبيع ما بين يديه المشاهدة، يعني حسا ومشاهدة. ومما تقدم من المسائل أي بيع المغصوب، وأنه يجوز بيع المغصوب من غاصبه بشرط أن يكون برضا المغصوب منه، وكذلك بيع المغصوب من قادر على استخراجه منه. قد يقول قائل: أليس المغصوب في يد الغاصب والمغصوب منه لا يستطيع أن يوصله ولا يتمكن منه؟ قيل إن المعنى في هذا في حديث لا تبيع ما ليس عندك، كما تقدم، وإن كان المغصوب منه ليس قادرا، لكن شرط العلماء أن يكون المشتري قادرا على استنقاذه واستخلاصه، ففي هذه الحالة يكون قادرا على تسليمه. وإن كان مضمونا على الغاصب فإن المنفعة له، وهو أخذه بغير حق ثم هو ظالم ومعتدي. فهذه المسألة حتى لو قيل كما تقدم أن ضمانها على الغاصب، لكن فيه معنى آخر، وهو أنه محتاج إلى استخلاص حقه ولا يتمكن إلا بمن يقدر عليه. في هذه الحالة جاز ذلك، ففيه استخلاص حقه وقدرته عليه من هذه الجهة، ثم فيه دفع لهذا الظالم. ولا شك أن الأمر في هذه الحق في الحالة لا يراعى فيه حق الغاصب لا يراعى في حقه، ودعوى غير مقبولة، بخلاف ما إذا باع مالا اشتراه وهو لا زال في ضمان غيره، فإنه في هذه بيع صحيح وذاك لا زال في ضمانه. أما هذا غاصب فلا يسوى بين من كانت السلعة عنده لأنها ملكه في الأصل وهي باقية عنده وهي في ضمانه، وبين من أخذها واستنقذها من هذا الظالم. ولهذا كما تقدم العلة هو ألا يتمكن من تمكين المشتري من قبض هذه السلعة ويرجع عليه، في هذه الحال ويحصل نزاع لأسباب، لكن في هذه الحالة الغاصب أراد بذلك أمرين: هذه السلعة، وأيضا استنقاذ حق أخي المسلم. وقد يكون قصده هذه السلعة ولم يقصد استنقاذ حق، قصد هذه السلعة ورغب فيها فأراد شراءها، ولهذا إذا لم يتمكن من استنقاذها رجع بحقه وماله على المغصوب منه، فلا تلزم في حقه. ولهذا عندنا صور يجوز فيها بيع السلعة وإن كان ضمانها على البائع، لأن الشارع في مثل هذه الأمور يجري مع المصلحة للناس، يعني إذا كان بيعه في إذا كان منعه من بيع هذه السلعة فيه ضرر عليه وضمانها على البائع، في هذه الحالة يجوز بيعها، يجوز بيعه. ورد هذا في مسألتين، ورد هذا في مسألتين في الشرع، وهو جواز بيع السلعة، بيع السلعة من المشتري وإن كان الضمان على البائع، ودلت السنة على ذلك، دلت السنة على ذلك في بيع الثمرة، في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. لو اشتريت ثمرة من إنسان بعد بدو صلاحها فإن هذا البيع صحيح، والناس يشترون الثمرة فقد يأكلها وقد يتصدق بها وقد يتاجر بها وقد يهديها، المقصود أنه له أن يتصرف فيها بالبيع، له أن يتصرف بالبيع، وهي مضمونة على البائع، مضمونة على البائع، ومع ذلك له يتصرف فيها. يعني الأصل أن ما كان مضمون عن البائع فإنه لا يجوز لك أن تتصرف فيه لما تقدم من حصول النزاع والخلاف، فالشارع سد هذا الباب. لكن إذا كان في منعه من البيع ضرر عليه وربما أيضا ضرر على البائع فاغتفر هذا وجاز لك أن تبيعها، مثل الثمرة في رؤوس النخل فإنها في ضمان البائع صاحب البستان، لكن لأن في عدم بيعها ضرر وفي الحقيقة قد قبضها من وجه وإن لم يقبضها من كل الوجوه، وهو اشتراها لأجل أن ينتفع بها ولأجل أن يتفكها بها أو يبيعها، ولو قيل له لا تبعها حتى تقطف لا ترتب عليها تلف المال وضياع المال وذهاب المصلحة المقصودة من هذه الثمار، لأنه في هذه الحالة إذا ترك حتى القطاف تتمر وقد تتلف ولا يقبل عليها ولا تحصل رغبة فيها، فلا يكون له على هذا إلا أن ينتفع بها إما بالصدقة بها، لأن الصدقة بها أوسع من باب العوض، أو أن يأكلها. ومسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى أيضا وهي في باب الإجارة، وهذا ستأتينا إن شاء الله في درس اليوم، باب الإيجار. لو أنك استأجرت دارا، الدار مضمونة على المؤجر، لو تلفت الدار استأجرتها سنة أنت ثم حصل في الدار خلل لا يمكن أن ينتفع بها، يعني مثل اليوم لو أنه استأجر دارا ثم فصل عنها الكهرباء بسبب تفريط البائع أو انقطع عنها الماء، فإنه لا ينتفع بها ويمتنع من استئجارها. فالمستأجر مخير في هذه الحال، مخير، لأن ولا تتلف عليه المنفعة، ولا نقول إن هذه المنفعة مضمونة عليك وعليك أن تؤدي ثمنها وإلا أن تنتفع، لا يلزمه ذلك لما حصل من هذا العيب. ومن باب أولى لو أنه حصل فيها خلل وتلف شيء منها يحصل عليه ضرر به لو سكنها، فهي مضمونة على المؤجر، ومع ذلك فإن لك أن تؤجرها على الصحيح. هل لك أن تؤجرها على الصحيح؟ وهذا سيأتي إن شاء الله، لك أن تؤجرها على غيرك بمثل النفع الذي تنتفع به أنت، وهي مضمونة على غيرك كما تقدم. إذ هذه أمور تراعى فيها المصالح، تراعى فيها المصالح التي تدفع مقصود البيع، لأنه لو قيل له لا تبع الثمرة لذهب المقصود من البيع أو الغالب، لأن المقصود من بيع الثمرة هو الانتفاع بها، خاصة حينما يشتري ثمرة بستان في الغالب أنه يريد أن يتكسب منها، هذا مقصوده. ولو قيل له لا تبعها حتى تقطفها وتحوزها لحصل ضرر عظيم عليه، ولهذا استثنيت هاتان المسألتان كما تقدم. أنبه أيضا على مسألة ليست بهذا البحث لكن لأن يكثر عنها السؤال دائما، وهي مسألة العمرة بعد العمرة مباشرة، وأهل العلم يتكلمون عن هذا ويبينونه، ولا يكاد مجلس من هذه المجالس إلا ويتكرر هذا السؤال، حتى إن بعضهم يسمع الجواب مرتين ثلاث لكن لا بد أن يسأل عن هذه المسألة. وهذا مثل ما يقع عن بعض الناس، تجد حريص على بعض المسائل، وهذا طيب، سؤاله عن دينه هذا طيب وحسن، وربما يأتي خائف أحيانا يرتجف خاصة إذا كان محرم، تجده بعضهم يأتيك يقول أنا حككت رأسي فسقطت علي من شعره، هل علي شيء؟ هو قد حلق لحيته، يأتيك قد حلق لحيته ومع ذلك يسأل عن هذا، هو لا بأس، لكن يعني ينبغي الإنسان أن يكون في هذه الحال أن يكون متزنا في أموره، وإن كان هذا مشروع تسأل عنه وإن فرطت في شيء، لكن ينبغي لك أن تتعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى مما هو آكد، فاجتنابك له أشد، اجتنابك له أشد. ومما يروى عن شعبة رحمه الله، شعبة والشعبي لكن أظن أنه شعبة، أنه قال رحمه الله أو سأله رجل قال حككت رأسي هل علي شيء؟ قال احككه حتى يبرز العظم، حتى يبرز العظم، يعني كأنه أراد رحمه الله أن هذا تكلف، لأن هذه حاجة تعرض للإنسان ولا يمنع منها. ولهذا في الصلاة وأمرها أعظم، لو عرض له حكه نحو ذلك فإنه لا بأس بذلك، ولا يكون مكروها ولا حركة مكروه حينما يحتاج إليها، لكن حينما يحتاج إليها فلا. فأقول إن مسألة تكرار العمرة يا إخواني، وإن كان كثير من العلم يقولوا بها، لكن الذين الجمهور العلم الذين قالوا بها لم يقولوا بها على ما يفعل الناس اليوم، يأخذ كل يوم عمرة، هذا وإن قاله بعضهم لكن فيه نظر. ولهذا الذي ثبت عن السلف، ذكر صاحب المغني رحمه الله عن السلف وكذلك بعده شيخ الإسلام وجمع أهل العلم، أنه لم يكن من هديهم أنه يأخذ كل يوم عمرة أو عمرتين، هذا لم يعرف وليس من هديهم رضي الله عنهم. ولذا مالك رحمه الله يقول في السنة مرة، والشافعي رحمه الله روى عن علي رضي الله عنه في المسندة أنه في كل شهر، وعن أنس أيضا عند الشافعي وابن أبي شيبة قال إذا حمم رأسه، إيش معنى حمم رأسه؟ يعني سود رأسه، يعني لو حلق رأسه وخرج الشعر. وسئل الإمام أحمد رحمه الله في كم يحمم الشعر وكم القدر، قال 10 أيام، وهذا يختلف في الحقيقة، يعني هذا ربما على الغالب لكن يختلف، بعض الناس ينبت شعره بسرعة ربما في أيام يسيرة، ولهذا قال أنس إذا حمم شعره، فإذا حمم شعره مثلا في 5 أيام 6 أيام فعلى قول أنس رحمه الله أنه يأخذ عمره. فإذا كان شعره لا يخرج إلا بعد مدة 10 أيام ولم يخرج شعر فينتظر، لماذا؟ لأجل أن يحصل شعر يمكن أن يحلقه أو أن يقصر منه، لابد من شعر مما للتقصير والمحلق. ولو كان شعرا قصيرا في الغالب لا يتأتى تقصيره، لكن قد يتأتى حلقه. وجاء عن السلف في هذا أقوال كما تقدم، ومن العلم من شدد في هذه المسألة جدا، شدد في هذه المسألة جدا وقال إنها على خلاف هدي السلف، ربما بعضهم أطلق أنها بدعة، لكن الجمهور على الجواز، واختلفوا في قدر المدة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل الفعل الذي وقع عليه قول الأكثر، وإن أمكن وقع عليه الإجماع هو أحسن، وإلا وقع عليه عمل الأكثر منها العلم. وإذا أخذ بما جاء عن أنس رضي الله عنه، لأنه رضي الله عنه أخذ بقوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، والمعلوم أن المعتمر والحاج إما أن يقصر وإما أن يحلق، فمن أخذ عمرة بعد عمرة، عمرة بعد عمرة، أنت إذا أخذت عمرة في السنة في حقك في الأصل أن تحلق رأسك، وإذا حلقت رأسك فإنه لا بد أن تتضي المدة يحمم فيها الرأس. وإن كنت تقصر اليوم بكرة تقصر، لكن السنة في حقك كما تقدم هو أن تنتظر مدة كما قال عن كما جاء عن أنس رضي الله عنه ورحمه. نعم، درس اليوم إن شاء الله سوف يكون في شروط البيع أو إشارة إلى شروط البيع، ونأخذ في هذا الدرس حديث ولعله يتيسر إكمالها، أو أيضا بعد ذلك حديث آخر في نفس هذا في نفس الشروط، ولأنها مباحث مهمة، فلهذا لعله يتيسر كلام عليها. نسأله سبحانه وتعالى الإعانة فيما توخينا من الإبانة بمنه وكرمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه مالك وأهل السنن إلى ابن ماجه، رواه أيضا أحمد أبو داود والترمذي والنسائي الثلاثة. حديث عبد الله بن عامر الذي بعده أيضا في معناه في النهي عن الشرطين في البيع كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح نهى عن بيعتين في بيعة. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، ما معنى البيعتين في بيعة؟ قيل البيعتان هو أن تقول لصاحبك، أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بعشرة نقد وخمسة عشر نسيئة إلى شهر، ويجزمان بهذا ويفترقان عن غير فصل لأحد الثمنين، فيكون افتراقهما عن غرر، فلا يدرى أي السعرين أو الثمنين التزما به. ومن شروط البيع معرفة الثمن، فإذا لم يعرف الثمن كان البيع باطلا ولا يصح. وهذا قول الأكثر أو قول جمهور الشراح أو كثير من الشراح، وعليه كثير من أهل العلم، ومنهم من يحكيه إلى الجمهور، ينسبه إلى الجمهور. وقيل البيعتان في بيعة أن يقول أبيعكه مثل ما تقدم بعشرة نقد وخمسة عشر نسيئة، لكن ليس على سبيل الجزم، بمعنى أنه لم يجزم، إنما عرض هذا عرضا عليه ولم يجزم بالبيع في ذلك، وهذا أشبه ما يكون بالمساومة، إما من المشتري من يقول أشتري منك بعشرة نقد أو خمسة عشر نسيئة كأنه يسوم بأحد السعرين، فإذا لم يقبل وافترق على ذلك فلا يضر. والذين كرهوه قالوا لأن فيه شبه بالربا، كأنه عشرة بخمسة عشر، عشرة بخمسة عشر، لأنه افترق عن غير بيع وكأنه قرر عقد الربا بلسانه، وإن لم ولأنه لم يحصل بيع فخلى هذا العقد عن سلعة، فكأنه تكلم بالربا، عشرة بخمسة عشر، عشرة ريالات خمسة عشر إلى شهر، لكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف. القول المسألة الثالثة أو القول الثالث في هذا الحديث أن يقول بعتك هذه الشاة بشاة ودينار، بشاة أو دينار، بشاة أو دينار، يقول بعتك هذه الشاة بشاة أو دينار، أو بعتك هذه السيارة بسيارة أو خمسين ألف. وهذا قريب مما قبله لكنه ضعيف. والقول الرابع هو قول الخطاب رحمه الله، قال هو أن تبيع السلع سلعة إلى أجل، إلى أجل بألف ريال، فحل الأجل فقال أعطني، يقوله البائع المشتري، قال أشتريه منك بألف وخمسمائة إلى شهر، إلى شهرين، يعني يقلب الدين، فسره بقلب الدين، وهذا محرم بالإجماع، لكن ضعيف عندك أهل العلم هذا، لأن هذا ربا الجاهلية، وآيات الربا تشمله، إنما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعته بيعة، ويبعد والله أعلم أن يقال إنه بيع نهى عن بيعته بيعة بمعنى أن يقلب الدين وأن يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، لكن هذا على أحد التفاسير كما تقدم، وهو كلام الخطاب رحمه الله. القول الخامس أو التفسير الخامس وهو تفسير شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، وقد شرحه ابن القيم رحمه الله، وقال إن البيعتين في بيعة هو بيع العينة، هو بيع العينة، بمعنى أنك تبيع هذه السيارة بمئة ألف ريال إلى سنة، وتشتريها منه بثمانين من المشتري، فكأنك أعطيته ثمانين ألف، سلفته ثمانين ألف بمئة ألف إلى سنة، لكنه ربا مغلف، فجعل هذه السيارة بينهما، وكما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما سيارة، هذا إذا باعها من نفس المقرض أو الذي إذا باعها من الذي باعه، إذا باعها من الذي باعه، وإن باعها من غيره فهذه مسألة التورق، وتسمى عند كثير من الناس في العباد الوعدة، الوعدة في حينما يتبايعون بها، وهي جائزة عند جمهور العلماء، جائزة لكن بشروط، وعلى تأتي إن شاء الله لأهميتها ولكثرة الحاجة إليها. وهذا التفسير هو الأظهر وهو الأقرب، وهو أن المعنى أنه بيع العينة. ولهذا في رواية أبي داود من رواية محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو جيد وبعضهم جود عن أبي سلمة رحمه الله، وهو في الجملة حسن الحديث إلا ما تبين فيه خطأه. وفي هذا الخبر في رواية أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا هو معنى هذا الخبر، لأنه في الحقيقة بيعتان في بيعة، معنى أنه اشترى السيارة ثم باعها، والبيعة هذه في الحقيقة داخلة في الأولى، ولا معنى لكونه لا معنى لهذا لهذه البيعة، بل المقصود هو دراهم بدراهم، ولهذا قال بيعتان في بيعة، ونهى عن بيعتين في بيع، ولقال فله أوكسهما أي أقلهما. يعني الواجب على هذا البائع الذي باع السيارة أن يأخذ 80,000، لأن السيارة رجعت إليه الآن، صار لا معنى للعقد ولا معنى للبيع الثاني، لا معنى له، بل المعنى في الحقيقة للبيع الأول، وهو أنه أعطاه 100,000، أعطاه 80,000 ب100,000، فتقرر الأمر على العقد الثاني والبيع الثاني، وهو بيع السيارة 100,000 مكان 80,000. فإما أن تأخذ 80 ولا تأخذ 20 هو الأوكس، أو الربا، أي أنه وقع في الربا، أنه وقع في الربا. وهذا هو تفسير القيم رحمه الله، وسيأتي أيضا مزيد بيان له في الحديث الذي بعده، لأنه قال هذا الحديث متفق مع الحديث الذي بعده في النهي عن الشرطين في شرط، وفسره أيضا هو رحمه الله بأنه هو بيع العينة، هو بيع العينة. وبيع العينة من الربا، من الربا على الصحيح، وهو قول جماهير العلماء. وإذا وقع على الصفة التواطؤ الذي هو صريح فيه فلا يقول بحل أحد، لا الشافعي ولا غيره، إنما الشافعي جوزه رحمه الله، يعني بناء على أن ظاهر عقود المسلمين السلامة، وأنه لم يقصد منها الربا. ولهذا من صوره التي لا تدخل بالعينة على ما صحه جمع من العلم، لو أنك اشتريت سيارة ب100 من شخص، ثم أنت لا تريد السيارة، تريد المال، تريد العين، العين، ولسميت العينة، أو سميت العينة لأن فيها تلك العين وهي تلك السلعة، على هذا أو على عين السلعة أو عين الدراهم التي تريدها. فلو أنه ذهب لم يحصل بينه اتفاق ولا مواطأة، لا لفظي، لا شرطا لفظيا ولا شرطا عرفيا في أن يبيعه إليه، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، المعروف عرفا كالمشروط شرطا تماما، ولا حيلة ثلاثية ولا شيء من ذلك. فهذا أخذ سيارته وأراد بيعها، البائع الأول له رغبة فيها، لما رأى، هو لا يعلم عنه، لكن بعد ذلك لما رأى رغبة في البيع قال له أنا أريد شراءها، هذه سيارتي في الأصل وأنا أعرفها، وأنا بحاجة إلى السيارة، بحاجة إلى، هو باعها واستفاد منها بالتقسيط، لكن قال أنا بحاجة إلى السيارة وهذه سيارتي أعرفها، فقد أبحث عن سيارة ولا أدري تكون معيبة، فهل تبيعها؟ ذهب ظلم إلى جواز أن يبيعها على صاحبها الذي باعها أول، ولا تكون من العينة، لأن القصود في العقود معتبرة، ولأنه لم يكن بينهم شيء من ذلك، لا اتفاق عرفي ولا لفظي ولا مواطأة، والمسلمون على نياتهم في هذا، والأعمال بالنيات، والعبرة في العقود بالمعاني، بالقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني. ولهذا سبق أنه لو أعطاه مثلا 1,000 ريال على شرط المصارفة كان ربا، ولو أعطاه 1,000 ريال لأجل حتى يردها عليه قرضا كانت من البر والإحسان، من البر، وقد يعطيه وقد يصارفه إياها، بل قد يعطيه من عملة أخرى، ولو قال أعطيك 1,000 تعطيني بدلها دولارات أو دنانير، أو أعطيك 1,000 عشرات تعطيني مكانها من فئة 500، كان مصارفة ولم أحرم، كان ربا نسيئة. ولو أسلفه 1,000 ريال ثم لما حل الأجل صارفه بها من جنس آخر أو من جنسها، حل بلا خلاف، جاز، المقصود جاز على حديث ابن عمر، الله أعلم هل في خلاف ولا خلاف فيه، لكن جاز على حديث ابن عمر وعلى قول جماهير العلماء، وهو على حديث ابن عمر في المصارفة، سيأتي إن شاء الله. فالمقصود أنه فرق بين ما إذا قصد وإذا لم يقصد، والفرق بين حل هذا العقد وتحريمه هو القصد، والقصد له أثر في عقود كثيرة. إنسان يبيع من 2 يكون أحدهما بيعا حراما بلا خلاف ومن الآخر بيع حلال بلا خلاف. لو باع العنب ممن يأكله أو لا يعلم حاله فهو حلال، ولو باع عنبا ممن يعلم أنه يتخذ خمرا أو إذا شرطه عليه هذا حرم بلا خلاف، وإذا باعه ولم يشارطه لكن يعلم ذلك حرم أيضا، مع أنه إذا لم يشارطه مجرد لم يكن في هذا إلا مجرد النية، فالنية لها أثر عظيم. وفي مسائل كثيرة، مسائل باب الصدقات والزكوات والصيام، باب واسع باب النية، ليست خاصة في هذا الباب، كما قال الشافعي رحمه الله غيره تدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. ولذا ما يجري من المواطأة على هذا البيع وإظهار أنه بيع وشراء لا ربا فيه لكنه في الباطن مواطع ربا، فهذا لا يحل أحد من العلماء، لا الشافعي ولا غيره، وجمهور العلماء على تحريمه مطلقا. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم أنه في معنى النهي عن الشرطين، النهي عن الشرطين، وهذا الحديث داخل في باب الشروط، فإذا شرط على هذا كان حراما بلا إشكال، وفي حكمه إذا كان عرفا. والعلماء ذكروا الشروط في البيع، ذكروا الشروط في البيع واختلفوا بحسب تقسيمها. عندنا المسألة الأولى، الأصل في الشروط هل هي الصحة أو التحريم؟ على قولين، مذهب أحمد ومالك أن الأصل فيها الصحة، وهذا قول جمهور السلف الله عليهم، وهو قول كثير من الصحابة، يعني منقول عن الصحابة هو هذا، في مسائل وشروط نقلت عنهم في آثار صحيحة أنهم رضي الله عنهم أعملوا الشروط ما دامت لا تخالف، ما دامت ليس فيها غرر ولا مخاطرة ولا جهالة ولا شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي إن الأصل فيها عدم الصحة، وأبو حنيفة أشد في هذا الباب، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والجمهور يقولون الصواب أن الأصل في الشروط الصحة، لأن الأصل في العقود الصحة، والشروط من العقود داخلة في العقود، فلهذا لا نحرم منها إلا ما جاء تحريمه في الكتاب والسنة، وما سكت الله عنه ورسوله عليه السلام فهو عفو، فنقبل من الله عافيته سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الباب وهو باب البيوع، لأنه باب واسع، ولذا اعتنى الشارع عليه الصلاة والسلام في بيان البيوع المحرمة، ولو كانت مثل هذه الشروط محرمة لبينها بيان واضح، لبينها عليه الصلاة والسلام ونص عليها، لأنها تكثر بين الناس وحاجة الناس إليها كثيرة، ومقاصدهم في البياعات مختلفة جدا، فكيف يسكت عنها وهي محرمة مع أن الأدلة جاءت في حل البيع وأحل الله البيع وحرم الربا؟ وهذه الآية نزلت وهم يتبايعون بيعات كثيرة وبينهم شروط واستثناءات في البيعات، ومع ذلك لم يأتي شيء صريح في هذا الباب إلا ما جاء في مسائل حادثة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة، ولا دلالة فيه كما سيأتي، ولهجات أدلة بالوفاء بالعقود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والوفاء بالعقود والشروط، فكل عقد وكل عهد فإنه يجب الوفاء به. ولهذا أخذ العلماء من إطلاق الأدلة في هذا الباب أنه لا بأس بكل شرط ما لم يكن منصوصا عليه فيجتنب، هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة في هذا الباب كما تقدم. ولذا لم يطرد من خالف قاعدته بل استثنوا بعض الأشياء، هذا مما يدل على أنه ليست القاعدة التي ذكروها مضطردة، كانت صحيحة لطردت، مثل ما تقدم في مسألة وقف العقود ومسألة بيع في بعض المسائل التي تقدمت في مسألة عقود التبرعات وعقود المعاوضات، وأن عقود التبرعات ليس كعقود المعاوضات وأنه يغتفر فيها الغرر على الصحيح، خلافا لمن خالف في ذلك وقال إنه في قول أبي حنيفة والشافعي أيضا، ولهذا لم يطردوه. في الوصية استثنوها وجوزوها وفي مسائل أخرى، وهذا يدل على عدم انضباط هذه القاعدة والعلة التي عللوا بها، خاصة أنه لم يأتي تعليل من الشارع إنما هم اجتهدوا فيه، فهذا والصواب في هذه المسألة. أما قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو بعض كان مئة شرط، فالشرط يطلق مادة فعل، يطلق على المصدر وعلى المفعول، يطلق على المصدر وعلى المفعول، فيطلق الشرط على المشروط مثل الظرف على المظروف وما أشبه ذلك، وهنا كل شرط أي كل مشروط، كل مشروط. ولهذا قال ليس في كتاب الله، ليس المعنى في كتاب الله أنه اشترط موافقته لكتاب الله، يشترط عدم مخالفته، والذي لم يخالف كتاب الله فكتاب الله دل عليه وأحل الله البيع فلم يخالفه فهو في كتاب الله. فقال وإن كان مئة شرط، مع أنه ورد في واقعة خاصة قصة عائشة رضي الله عنها في شرائها لبريرة، ولهذا استدل بهذه المسألة ابن أبي ليلى رحمه الله بهذا الحديث، يعني من الفقهاء الذين استدلوا بهذا الحديث على أن الشرط لا يصح في البيع ابن أبي ليلى. وفي قصة رواها الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث أن عبد الوارث بن سعيد التنوري رحمه الله جاء إلى مكة فكان فيها أبو حنيفة وابن أبي ليلى، أبو حنيفة وابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن الفقيه، ليس عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الكبير، ابنه محمد الفقيه العراقي المشهور وابن شبرمة الفقيه العراقي، ثلاثة من كبار فقهاء العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت وابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري وعبد الله بن شبرمة رحمه الله قاضي فقيه جليل رحمه الله. قال عبد الله بن سعيد فسألت أبا حنيفة عن من باع سلعة وشرط شرطا، فقال أبو حنيفة الشرط باطل والبيع باطل. قال فجئت ابن أبي ليلى فقال الشرط باطل والبيع صحيح، ثم جئت ابن شبرمة فقال البيع صحيح والشرط صحيح. قلت سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم في مسألة واحدة، يعني انظر إلى أنهم رحمة الله عليهم يعني عندهم جد واجتهاد في اتباع الحق بحسب ما ظهر له، وأنه لا يقلد دينه الرجال، لكن قد يكون قوله صوابا وقد يكون ضعيفا، إنما يجتهد. فقال فجاء إلى أبي حنيفة فقد ذكر له ذلك، فقال لا أدري ما قال، وقد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. قال ثم جئت ابن أبي ليلى فقال لا أدري ما قال، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر قصة بريرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرط شرطا ليس في كتابه فهو باطل كان من شرط. والنبي عليه أمضى البيع، يعني أنه أمضى البيع. ثم جئت قال إلى ابن شبرمة قال لا أدري ما قال. ثم قال حدثني مسعر بن كدام، ثم ذكر آخر أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رضي الله عنه اشترى من النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا واشترط حملانه إلى المدينة. اشترط حمل قال ابن شبرة البيع صحيح والشرط صحيح، واستدل بحديث جابر بن عبد الله حيث شرط حملانه إلى المدينة. ولا شك أن الصواب هو ما قاله ابن شبرمة رحمه الله. وابن شبرمة هذا الإمام له اجتهادات عظيمة رحمه الله، والبخاري اعتنى ببعض أقواله ونقلها رحمه الله. فهذه المسألة وهي مسألة الشروط البيع العلماء يختلفون في تقسيمها، وممن قسمها علماء الحنابلة وجعلوا الشروط شروطا صحيحة وشروطا فاسدة. والمراد بالشروط هنا الشروط في البيع لا شروط البيع. أما شروط البيع هذه متفق عليها، شروط البيع هذه متفق عليها من حيث الجملة، يعني كونه مالا وكونه معلوما مقدورا على تسليم الشروط السبع التي ذكروها. ليس المراد هذا، المراد شروط في البيع، يعني يشترطها البائع أو يشترطها المشتري، يشترطها البائع مثلا في السلعة أو يشترطها المشتري مثلا أو يشترطها المشتري في البائع نفع البائع أو نفع المبيع. المقصود أنها شروط ترجع إلى البائع والمشتري، هذه هي هو المراد بهذه الشروط ابتداء، والتي إذا وقع العقد بدونها فالبيع صحيح، ولا يثبت شرط من هذه الشروط إلا باشتراطه، لا يثبت لأحدهما إلا اشترطه على قول من صحها أو بطلانه على قول من أبطله أو على بطلان البيع والشرط على قول من أبطل البيع والشرط. نعم، فالشروط هذه الشروط في البيع شروط صحيحة. الشروط الصحيحة منها شروط لا إشكال فيها وبعضهم لا يذكره، وهو شرط من مقتضى العقد، شروط من مقتضى العقد. إيش معنى مقتضى العقد؟ إذا قيل مقتضى إيش معناه؟ يعني يقتضيه العقد، يعني أن نفس العقد يقتضي حتى ولو لم يشرط، ولهذا بعضهم لم يذكره ما له حاجة، لكن من باب البيان يضح. مثل ماذا؟ وش من شروط مقتضى العقد؟ من شروط مقتضى العقد أنت حينما تشتري سلعة من إنسان في هذه الحالة وش يقتضي؟ ها؟ التسليم السلعة واستلام الثمن، هذا واضح. كذلك أيضا الانتفاع بالسلعة، أنك تنتفع بها لا يمنعك من انتفاع بها، هذه أمور مقتضى يقتضيها العقد. النوع الثاني من الشروط الصحيحة من مصلحة العقد، هذا على مذهب أحمد رحمه الله. أما الأول هذا واضح عند الجميع، وكذلك أيضا النوع الثاني عند الجميع أيضا من مصلحة العقد، هذا لا يقتضيه العقد، من مصلحة العقد. مثل ماذا من مصلحة العقد؟ أن يشرط مثلا، يعني شرط مصلحة ماذا؟ أن يكون ماذا؟ نعم، هذا الشرط قد يدخل في اللي هو الذي هو يتعلق باشتراط نفع البائع، هو من الشروط صح، لكن يدخل في اشتراط نفع البائع، نفع البائع. نعم، كيف قبض الثمن هذا من مقتضى العقد تقدم، لكن من مصلحة العقد نفسه مثل اشتراط الرهن أو الكفيل، من يكفله أو يشترط الرهن أو يرهن ثمن السلعة على يرهن السلعة على ثمنها أو أعطني رهنا على ثمنها حتى يعني غير السلعة يسلم السلعة فيعطيه رهن ونحو ذلك. وكذلك أيضا خيار الشرط، خيار الشرط هذا من مصلحة العقد، من مصلحة العقد، فبعضها وقع اتفاق عليه بعض الشروط التي من مصلحة العقد، وبعضها وقع في خلاف، وبعضها وقع في خلاف في تفاصيل مثل مثلا شرط خيار الشرط. القسم الثالث الذي فيه الخلاف الذي فيه الخلاف وهو اشتراط نفع المبيع من قبل البائع أو اشتراط منفعة البائع من قبل المشتري، هذا الجمهور على منعه، ومذهب أحمد يفصل فيه، يجوز بعض هذه الشروط ويمنع بعضها. اشتراط نفع المبيع، أنت الآن بعت سيارتك، قلت للمشتري أنا أستثنيها شهرا، أستثنيها شهرا لا أعطيك بعد شهر، هذا قلت لي البائع للمشتري، بعته الدار واستثنيتها شهرا، هذا صحيح على قول أحمد. كذلك أيضا لو أن البائع المشتري اشترط نفعا نفع البائع، وهذا مثل ما تقدم، يعني لو اشترط مثلا من اشترى منه مثلا حملا من الفاكهة واشترط أن يحمله إلى داره، اشترط أن يحمله إلى داره، هذا اشتراط نفع البائع في المبيع. هذا الأخير فيه خلاف، مذهب أحمد رحمة الله عليهم يجوزون الشرط الواحد دون الشرطين، فلو مثلا اشترط مثلا اشترى منه حطبا يمثل بالحطب، قال بشرط أن تحمله وأن تكسره، أو اشترى سيارة قال بشرط أن تنقلها لي إلى ذاك المكان وأن تحمل فيها هذا الطعام، اشترط شرطين قالوا لا يصح، أو أن تصلح في هذا الشيء، هو اشتراه وفي هذا العيب وهذا الخراب عالم به، اشترط أن يصلحه، قالوا إذا اشترط شرطين فلا يصح، وإن اشترط شرطا فإنه يجوز. واستدلوا بحديث نهى قال ولا شرطان في بيع الآتي. والصواب أولا ما يتعلق بالشرط الواحد الجمهور منعوه، قالوا لا يجوز، يقول الجمهور لا يجوز أن تبيع السيارة وأن تشترط نفعها مدة شهر، تقول أستثنيها شهر أو أبيعك الدار وتستثنيها شهر، فعندهم هذا لا يجوز عند الجمهور كما تقدم، وهذا لعله يأتي إن شاء الله إشارة إليها. لكن هناك على مسائل قبل ذلك حتى لعله يرتب الكلام فيها. مما يتعلق بباب الشروط يذكرون رحمة الله عليهم الجمع بين العقود، الجمع بين العقود، هل يجوز أن تجمع بين عقدين أو لا يجوز أن تجمع بين عقدين؟ أنت قلت أبيعك هذه السيارة أو أبيعك هذا الهاتف الجوال وأجيرك هذه السيارة بخمسة آلاف، هل يصح؟ الجمهور قالوا لا يصح الجمع بين العقدين، وذهب أحمد على الصحيح عنده وعلى الصحيح أيضا في المسألة أنه يجوز الجمع بين العقدين، أن تقول أشتري منك هذه السيارة و أو بعتك هذه السيارة وأجرتك هذه الدابة، أنت بعته وأجرته، بعته وأجرته، جمعت بين عقدين فلا بأس. بعتك هذا الكتاب وأجرتك هذه الدابة هذه السيارة، وهكذا جمع بين عقدين، وهذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة ليس فيه غرر ولا مخاطرة وليس في أي محذور، واضح وبين. والثمن، وثم نفس المشتري لما قال أبيعك وأجرك، نفس البائع يستلم الثمن ولا ضرر عليه في أخذ الثمن، لأنه رضي بهذا الثمن لهما جميعا، ويقسط الثمن عليهما. لكن قد يقع فيه، قد يقع الإشكال فيما لو تلف أحد البيعين قبل أن يتم، قبل أن يستلمه المشتري والمستأجر، في هذه الحالة يحتاج إلى التقسيط، وهذه مسألة أخرى. لكن من حيث الجملة يصح هذا، الجمهور قال يصح. ما الدليل؟ قالوا لأن فيه تأخير، لأن فيه تأخير تسليم المبيع، لأن مقتضى العقد كما تقدم ما هو؟ وش مقتضى العقد؟ التسليم. مقتضى العقد التسليم، أنت بعت السيارة سلم السيارة وسيستلم الثمن، بعت الدار كذلك، بعت نعم الجمع بين عقدين، لا هذا في المسألة الآتية إن شاء الله، الجمع بين عقدين قالوا هذا التعليل في المسألة الآتية، في المسألة الآتية. لكن هنا قالوا لأنه مثل ما تقدم يقسط عليهم الثمن، وقد يحصل تلف أحد البيعين فلا يعلم فيقول إلى الجهالة، ثم منهم من يقول إن البيع لا يصح، والصواب كما تقدم أنه صحيح، إنما المحذور أن يشرط عقدا في عقد، وهذه المسألة الثانية، وهو أن يشرط عقدا في عقد، الجمع بين عقدين لا بأس به، لكن تشرط عقد في عقد فهذا هو موضع الخلاف القوي. كما لو قلت له أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، أبيعك داري بشرط أن تؤجرني سيارتك، تشرط عقد في عقد، هذا مذهب الجمهور أنه لا يصح. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جوازه، وحكى عن مالك رحمه الله، وذكره رحمه الله في بعض كتبه، وذكره في موضع آخر، وأنا لم يتيسر لي مراجعته، قد راجعته قديما، وأظنه في كتابه كتاب مسمى نظرية العقد، أنه ذكر هذه المسألة في الكتاب أو في آخر الكتاب، وهو جواز هذا الشرط، ولعله ذكر في مواضع أخرى، وبين أنه لا محذور فيها، إنما المحذور أن يشرط عقد في عقد يكون أحدهما معاوضة والآخر تبرع. أما إذا كان كلاهما معاوضة فلا ضرر، لكن إذا كان أحدهما تبرع والآخر معاوضة فهذا يؤول إلى الربا، وهذا صحيح، نهى عن سلف وبيع، فلا يجوز شرط عقد في عقد وأحدهما مثل ما تقدم على سلف، لأنه إذا قال أبيعك بشرط أن تسلفني أو أسلفك بشرط أن تبيعني، معلوم أنه حينما يسلفه فإنه إذا باعه، إذا شرط جعل السلف، جعل البيع شرطا للسلف، فسوف جعله عقد قرض فيه منفعة، ولا يجوز شرط المنفعة في عقد السلف، لا يجوز القرض. ثم أيضا فيه جهالة بالسعر، هذا هو العلة الأولى أعظم. وعلة الثانية حينما تبيعه مثلا سيارة بشرط القرض، أو تشتري يبيعك سيارة بشرط أن تقرضه، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يهضم من سعرها ويخفض من ثمنها، ولا يستقصي، لأنه محتاج إلى القرض، محتاج إلى القرض فلهذا يراعيك لأجل القرض. فالبيع الذي تم بينكما في الحقيقة ليس ثمنها بل هو بل الثمن آخر، فكان مجهولا، كان مجهولا. وهذا أيضا علل به الجمهور ومنهم صاحب المغني رحمه الله في شرط عقد في عقد، في شرط عقد إذا قال أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تؤجرني، ما دام شرط عليه في الغالب أنه لا ينزل على رغبته إلا مع مراعاته في السعر، إجارة أو بيع للمشترط عليه، وهذه المراعاة لا تعلم فيبيعه بهذا الثمن ولا يعلم سعرها الحقيقي فيكون مجهولا. ومن أجازه قال لا دليل في هذا، وليس في معنى بيعة، لأن الجمهور قالوا في بيعتين في بيعة، استدلوا بهذا قالوا بيعتان في بيعة، والنبي نهى عن بيعتين في بيعة، والصواب أن البيعتين في البيعة هو نعم عقد العينة، هذا هو الصواب، وأن هذه المسألة ليست داخل، لكن هل تجوز؟ على القاعدة أنه لا بأس ما دام أنه ليس هناك دليل بين في المسألة على منع هذا العقد فلا بأس بذلك، ما لم يعترض أمر آخر، يعني يكون مثلا هذا البائع مضطر إلى هذا الشيء فأجاب اضطرارا يدخل بيع الاضطرار، وإلا في حال الاستواء والخيار الذي لا ضرر فيه فلا يضر في شيء. قد يكون إنسان له مصلحة يعني يريد أن يبيع داره مثلا وينتقل إلى مكان، وهذا يريد أن يشتري الدار فيقول أنا أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك، بشرط أن تبيعني دارك، أنا محتاج إلى دار أخرى في نفس هذا المكان، فيشرط لمصلحته فلا يظهر فيه شيء، وأنه ليس هناك دليل بين على منع مثل هذا العقد أو الشرط البيع مع الإجارة، إنما المحظور كما تقدم أن يترتب عليه الربا، وهو ربا القرض كما تقدم. استثناء المنفعة في المبيع تقدم الإشارة إليها، استثناء المنفعة في المبيع كما تقدم، والصواب أنه يجوز استثناء المنفعة في المبيع، والجمهور الذين منعوه تعليلهم هو ما تقدم، وهو أنهم قالوا إن من مقتضى البيع هو تسليم السلعة للمشتري وتسليم الثمن للبائع، هذا مقتضاه، فإذا شرط أن يسكنها شهرا أو أن يكري أو أن أيضا استعمل السيارة شهرا أخر السلعة، ففيه مخالفة لمقتضى العقد. يقول أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله أتريدون بمقتضى العقد يعني العقد المطلق، أو تريدونه أنه مخالف لمقتضى العقد من كل وجه، أو مخالف للعقد المطلق؟ العقد المطلق إن أردتم الأول فصحيح، صحيح أن مخالف للعقد المطلق، لأن العقد عند الإطلاق ليس فيه شرط، ليس فيه العقد، حينما تبيع سيارتك، تبيع دارك، تبيع دابتك، تبيع الكتاب، هذا ما فيه الشرط، السلعة لك. فلو أراد البائع أن يحبسه نقول لا يجوز أن تحبسه، قال أحبسه اليوم، نقول لا، مقتضى العقد أنك تسلم ولم يقع شرط، فلهذا يجب التسليم، وكذلك الثمن يسلم. وإن أردتم أنه مخالف لمقتضى العقد من كل وجه فليس بصحيح، فليس إذ فيه مسائل أنتم تسلمون بها ويترتب عليها تأخير السلعة وتقولون بها، ولم تقولوا إنه مخالف لمقتضى العقد. أرأيتم لو باعه بشرط الخيار 3 أيام ألا يصح؟ نعم يصح، تقولون به، ومع ذلك العقد السلعة تأخرت، وهذا شرط من مصلحة العقد، كذلك أيضا هذا من مصلحته. ربما تكون مصلحته في استئجارة أشد من مصلحته في الخيار أحيانا، وتكون حاجة لاستثنائه مدة شهر أو شهرين أشد، وهذا واقع خاصة في بيع العقار. فكيف يجيز الشارع ما مصلحته أرفع والحاجة إلى أكثر يمنع ويجيز ما دون ذلك؟ إذ لو كان الأصل المانع وجاءنا الدليل بجواز الاشتراط خيار كما في حديث منقذ بن عمرو لما الذي كان يبايع ولم يكن يحسن البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة، وأنت بالخيار في كل بيع ثلاثا، كل بيع ثلاثا أنت الخيار لك، يعني خيار الشرط. فلو كان يعني لم يكن فيه كان الدليل على المنع أو لم يكن فيه دليل بين، لكان قياس هذه المسألة على خيار الشرط قياسا واضحا، قياسا واضحا، لأنها قياس من باب أولى. كيف والأمر دال على حل الشروط وصحة الشروط وسلامتها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالأصل هو الوفاء بالعقود والشروط وحلها، فلا يمنع منها إلا ما دل عليه دليل كما تقدم. فهذه مصلحة ظاهرة أبين في هذا الباب، فكيف يعني وما أنتم تقولون به في مسألة، فيلزمكم إما ألا تقولوا بهذا أو تلتزمون هذا. أيضا مما يدل عليه أن المنفعة جاءت مستثناة من الشارع، جاءت مستثناة من الشارع. قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع ثمرة مؤممتع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، في حديث ابن عمر صحيح، ابتاع ثمرة مؤبرة أو نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. النبي استثنى عليه الصلاة والسلام الثمرة المؤبرة، هذا استثناء من الشارع، وهذا بالاتفاق وصحة هذا الاستثناء، جزاك الله خير، صحة هذا الاستثناء، وجاء على لسان الشارع كما تقدم. وهذه مصلحة ظاهرة وربما تكون منفعة فيها أكثر من بعض المنافع، وربما تكون ضرورتها أشد من ضرورة استثناء الثمرة، يعني من هذه الثمرة التي المؤبرة، ثمرة من باع ثمرة مؤبرة أو ابتاع ثمرة مؤبرة فهي للبائع لصاحب النخل. فهذا دليل مبين. أيضا جاء في الحديث الصحيح تقدم حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا، هذا عند مسلم، زاد الترمذي والنسائي غيرهما إلا أن تعلم وأبو داود، وهي زيادة صحيحة عند الثلاثة، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. الاستثناء، والاستثناء الشرط، إذن فيه الاستثناء والاشتراط لكن بشرط العلم، والحمد لله ما دامت معلومة أو ما دام الشرط معلوم صح، وهذا شرط معلوم لا غرر فيه ولا مخاطرة. الجمهور استدلوا مثل ما تقدم بحديث نهى عن بيع وشرط، قيل لهم هذا حديث لا يصح، هذا حديث باطل عند بعض العلم، ثم أيضا في الحقيقة مخالف، يعني لو إن قيل إن سند مثلا محتمل وضعيف لكنه مخالف للأخبار الصحيحة الدالة على الشرط، حديث جابر في الصحيحين اشترط حملانه، حديث المتقدم في استثناء الثمرة وأنها للباع إذا كانت مؤبرة، وكذلك أنها عن ثنيا، يعني يخالف هذه الأدلة الدالة على جواز الشرط مع مخالفة القاعدة العامة المتقدمة، فهذا الخبر منكر. فلهذا لا حجة فيه. تقدم أن الصواب أيضا جواز الشرطين، جواز الشرطين على الصحيح. يعني لو اشترط شرطين قال أبيعك أشتري منك هذا بشرط أن تحمله وأن مثلا أخ اشترى منه طحين، قال اشتري منك هذا الطحين بشرط أن تحمله وأن تعجنه، أو اشترى منه حبا قال اشتريت منك الحب بشرط أن تحمله وأن تطحنه، فلا بأس من ذلك ولا ضرر كما تقدم على القاعدة. وهذه أيضا فيها بعض المسائل في مسألة الشروط، في مسألة الشروط، لكن ما دام الشرط أو الشرطان واضحان فالحمد لله. أما التفريق بين الشرط والشرطين فهذا لا دليل عليه، بل هو مخالف للأدلة كما تقدم. هذه المسألة وهي مسألة استثناء المنفعة، استثناء المنفعة، استثناء المنفعة، وهي لو قال مثلا المشتري للبائع أنا أعوضك عن أجرة البيت شهر، هل يصح أو لا يصح؟ الصواب أنه لا بأس، يصح، لأنها منفعة، يجوز لمستثنيها أن يبيعها. لو قالوا أعوضك عن استئجار البيت بكذا وكذا جاز ذلك، لكن لا يلزمه، لا يلزمه، يعني صح ولم يلزمه كما تقدم. ولهذا قال إذا قال أعطيك ما يقوم، ما يقوم مقام هذه منفعة فله ذلك، فله ذلك. كذلك أيضا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذه السلعة وشرط عليه حملها، شرط عليه حملها، فقال البائع، فقال المشتري، فقال البائع أنا أعطيك ما يقوم مقام حمل السلعة، لا بأس لأنها منفعة معلومة له أن يعطيها، لكن بشرط أن يكون المكان الذي تحمل إليه معلوم. لا يقول تحملها إلى بيتي، لما حمل على ظهره قال ضعها في سيارتك، قال لماذا؟ قال واشتراها من في مكة، قال أنا بيتي في جدة والطائف، هل يصح هذا؟ ما يصح، لابد أن يبينه قبل، أن يبين، يقول تحمل السلعة إلى داري، ودار أين داره؟ في هذا المكان، يحدد إلى متجره، أين المتجر؟ في هذا المكان، لابد أن يحدد. فلو أنه مثلا افتدى بهذا هذه المنفعة وأعطاه شيئا فلا بأس. وعلى الصحيح أيضا لا بأس للبائع أن يستأجر إنسان آخر، لو قال أنا أؤجر هذا الشخص أو هذا الذي العامل أن يحملها عني، لا بأس أيضا على قولهم، لأنه من باب الأجير المشترك. أو يقال أيضا إنها منفعة للبائع للمشتري، ثابتة على البائع، وليس المقصود هو حمل البائع ولا أن يحمل عضاه، المقصود هو الإيصال، فإن حصلت بهذا أو بهذا فلا بأس، إلا أن يشرط عليه شرط خاص أن تحملها أنت، تحملها أنت. ويشترط في من يقوم مقامه أن يكون عاملا عمله قادرا على هذا الشيء، هذا لا بد منه، فالمسلمون على شروطهم. نعم، مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا، لو ذهبت مثلا إلى الخياط وقلت له يعني اشتريت منه ثوبا، وكما هو عادة الناس اليوم تجد أنت في الغالب أنك تذهب إليه وتخيط عنده الثياب، تخيط عند الثياب، لأن لها صورتان، الصورة الأولى أن تأتي أنت بالثوب لأجل أن يخيط، الثوب هو الخام، الثوب في اللغة هو الخام قبل أن يخاط، فإذا خيط الثوب فإما أن يكون قميص، إما أن يكون سراويل، إما أن يكون فنايل، إما أن يكون سائر الملابس التي تلبس. قبل ذلك سمى ثوب، سمى ثوب. لماذا يسمى ثوب؟ لأن الإنسان يثوب إليه، يرجع إليه، لا يستغني عن الثوب، من ثاب يثوب إذا رجع. وهذا يشمل جميع أنواع الثياب التي يلبسها الإنسان ولا يستغني عنها. ولهذا إذا جئت بالثوب إليه وفصله لك كان أجيرا، وإن اشتريت منه الثياب ويخيطها لك كما هو معروف يعني كالعادة فإنه يكون كالمستصنع. والعقد الأول صحيح بلا خلاف، والعقد الثاني هذا فيه خلاف. جمهور يشترطون تقديم الثمن كامل لأنه عندهم كالسلم، والقول الثاني أن المستصنع يجوز تقديم بعض الثمن و تأخير بعضه أو تأخير الجميع على ما تقدم. وعلى هذا لو أنك مثلا جئت أنت بثوب، لو جئت أنت بثوب له وقلت له هذا ثوب مثلا 9 أمتار، فقلت له خطه لي ثيابا ولك الثلث، على ثلث 3 أمتار، هل يصح أو لا يصح؟ خطه ثيابا ملابس سواء كانت قمص أو سراويل أو نحو ذلك. الجمهور يمنعون ذلك، وهو أن تشرط بعض المبيع، بعض المبيع. صوب أنه لا بأس وليس فيه جهالة ولا غرر. استدل الجمهور بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قفيز الطحان، نهى عن قفيز الطحان. وهذا الخبر رواه الدارقطني، قيل نهي عن قفيز الطحان، في لفظ عن أبي سعيد نهى عن قفيز الطحان. وهذا الخبر لا يصح، وجاء من طريق آخر لكن في لفظه نكارة، حتى ولو كان السند في استقامة كما ذكر كما جاء بعض الروايات، لكن في لفظه نكارة ولعل غلط من بعض الرواة. ذلك أنه لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طحان يطحن في المدينة، إنما كانوا يطحنون في بيوتهم، ولم يكن يعرف القفيز في ذلك الوقت. ولهذا كان هذا الخبر منكر، منكر فلا يصح، لعله خطأ أو غلط، يعني إن لم يبالغ في هذا، وأنه قد يغلو بعض المتعصبة، يغلو بعض المتعصبة أحيانا ممن يقلد أصحاب المذاهب والعياذ بالله، فإذا رأوا مخالفيهم في مسألة وضعوا فيها حديثا، وضعوا فيها حديثا. لكن هذا لا يكون لأهل العلم، يكون بعض المتعصبة مقلدة ليسوا من أهل العلم في الحقيقة، هذا لا شك هذا منكر عظيم. ولهذا ذكر عن بعض المتعصبة من بعض متعصبة المذاهب وبعضهم نسبهم إلى بعض متعصبة الأحناف في أحاديث يذكرونها في كتبهم لا يعرف لها أصل، لا يعرف لها أصل، حتى إن بعضها ربما يكون لا يعرف إلا عند المتأخرين، لا يعرف في بعض كتب الأحاديث موضوعها المتقدمة، حديث لا يعرف لها أصل. ولذا قال بعضهم إنهم إذا استحسنوا هذا الأمر ورأوا يعني خلافا خالف وضعوا فيه حديثا. ومن غلاتهم الكرخي رحمه الله عفى الله عنه يقول كل حديث خالف قولنا فهو منسوخ أو مؤول. هذه كلمة عظيمة خطيرة والعياذ بالله، كيف يقولها يقال مثل هذه الكلمة العظيمة؟ هل هو نبي أبو حنيفة؟ هذا لا يقال إلا لنبي والعياذ بالله، ما يقال إلا لنبي الذي ينسخ ما شاء ويصرف ما شاء، هذا كلام باطل والعياذ بالله، لا يقوله الأئمة الكبار من الأحناف ولا من غيرهم. لكن قد يقع فيه كما تقدم من يغلو والعياذ بالله أحيانا شدة الغلو والتعصب يوقع في مثل هذه العبارات والكلمات التي في الحقيقة يعني فيها شدة وخشونة ولا تليق, بل هي منكر والعياذ بالله. لو قالها رجل من عامة الناس لأنكر عليه, فكيف إذا كان ممن ينتسب إلى العلم؟ فالمقصود أن هذا الحديث لا يصح. قفيز الطحان, قفيز الطحان قالوا يقول أعطيك هذا الطحين, هذا الطحين تطحنه بقفيز منه إذا كان أقفزة, إذا كان هذا الحب أقفزة مثلا أو آصع مثلا, هذا الحب وهذا الكيس تطحنه بصاع منه أو بصاعين, لك منه صاعان أو صاع, وهذا لا بأس به ولا محذور, جعله أجرته. وش المحذور في هذا؟ جميع أنواع البيوع المحرمة خارجة عن هذا ولا الحمد, ليس في غرر ولا مخاطرة ولا ميسر ولا ربا ولا جهالة ولا ظلم وتعدي ولا أيضا تردد هل يقع أو لا يقع, شيء مجزوم به واضح وبين ولله الحمد, فلهذا لا محذور فيه. ومنه أيضا كما تقدم أن يعطيه الثوب يخيطه بأمتار منه, يقول لك منه متر متران ثلاثة وهكذا كما تقدم. هذه مسألة, هذه مسألة. تقدم أيضا شرط نفع البائع بحمله وتكسيره وأن له أن يقيم غيره, وأيضا من ذلك نفع المبيع أو نقل, يعني من ذلك أيضا كما تقدم معنا إذا اشتريت سلعة, أنت اشتريت هذه السلعة الآن وهي في مكان البائع, نقلها الآن هل هو عليك أو على البائع؟ أنت اشتريت الآن من عنده هذا, هذه السلعة وهي موجودة في مكان البائع, نقلها هل هو عليك أو على البائع؟ نقلها على من؟ على المشتري, نقلها على المشتري صحيح, لكن إن كان المبيع يحتاج إلى توفية فهو على من؟ على البائع. فإذا اشتريت من 10 أصع من القمح من الشعير من أرز 10 كيلو وما أشبه ذلك من الرز أو من القمح أو من السكر ونحو ذلك, فهو على البائع لأن حق توفية. بعدما يوفيك هذا, بعدما يوفيك هذا فأنت تنقله, فلا يقول البائع مثلك إذا اشتريت مثلا منه 10 أصع 10 كيلو ونحو ذلك, لا يقول يلا, يقول لك مثلا زن أنت, كل أنت, أمتر هذه الثياب, لا, حق التوفية على البائع, بعدما يوفيك نقلها عليك أنت. هل يجوز اشتراطه كما تقدم؟ الصحيح أنه يجوز, من العلم من منع ذلك, والصواب جواز اشتراط نقل المبيع على البائع وأنه لا محذور في ذلك كما تقدم. من المسائل في هذا الباب سبق الإشارة إليه إشارة, الجمع بين شرطين, الجمع بين شرطين. الجمهور لا يجوز لا شرط ولا شرطين, لا شرط في هذا ولا شرطان, لا يجوز هذا ولا هذا. وذهب أحمد رحمه الله على المشهور عنه جواز شرط دون شرطين, جواز شرط دون شرطين, وهذا هو الصحيح, والصواب جواز الشرطين والثلاثة ولا حد في ذلك, لأن هذا من مصلحتهما, من مصلحة المشتري غالبا يشرط على البائع هذه الشروط فلا بأس من ذلك. وهذا قد يقع في بعض, في كثير من الصور تقع من الناس اليوم فيحتاج أن يشرط, مثل ما تقدم يشرط نفع البيع, يشرط نفع البيع بمعنى أن يقول, أن يقول المشتري أبيعك هذه السلع, يقول أبيعك السلع ويقول المشتري بشرط ماذا؟ بشرط أن تنقله وأن تعجن كما تقدم, النقل والعجن جميعا, النقل والعجن جميعا, وأنه لا بأس بذلك, نقل الحب أو نقل الطحين وعجنه, نقل الحب وطحنه, ولا محذور في هذا. وإذا جاز الشرط جاز الشرطان وجاز الثلاثة, ودليله ما تقدم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حيث اشترط حملان البعير إلى المدينة لأنه اشترى من النبي عليه السلام وكان عليه متاعه فاشترط حملان المدينة, مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعلم أن النبي عليه السلام لا غرض له يعني في هذا, ولهذا بعد ذلك النبي عليه السلام أعطاه البعير والثمن وزاده عليه الصلاة والسلام, زاده في السعر, قال أعطاني وزادني. اشترى البعير جابر عبد الله رضي الله عنه وكان في غزاة مع النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا فيه آية من آيات النبوة يا إخواني, فيه آية من آيات النبوة, والآيات النبوة كثيرة لكن أعظم آية هو القرآن, ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه, متفق عليه. أعظم معجزة القرآن, لكن له عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة في الطعام والشراب والحيوانات والحيوان, كالمطر من كثرتها في الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه, يقول جابر رضي الله عنه كنت على بعير في غزو مع النبي عليه السلام في أحد أسفاره, فأصاب هذا البعير نوع من الحيران, تعرفون الحيران يعني صار البعير يضعه مشيه, صار يتأخر وتعب حتى هم أن يسيبه يتركه, يعني ليس التسييب على طريق الجهل, لا أن يتركه فيلحق لأنه يتأخر, صار يتأخر, حاول في هذا البعير. النبي عليه السلام كان يرقب أصحابه والبعير أصابته علة, إما مرض أو تعب أو, فالمقصود أنه صار يتأخر وريد أن يتقدم إلى النبي عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام, فرآه النبي عليه السلام فقال ما شأنك يا جابر؟ قال بعيري يا رسول الله, وذكر أنه أصابه شيء مما جعله لا يسير, فأخذ النبي صوتا, صوت معه يكون في يده, فضرب به خلف البعير في مؤخر البعير, قال فاشتد البعير مباشرة منذ ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الضربة الخائفة, فاشتد البعير وجعل يجري, قال حتى كنت أمسكه حتى لا يسبق النبي عليه السلام. في الأول يحاول أن يدفع حتى يمشي, الآن يريد أن يمنعه, كل ذلك بركة النبي عليه الصلاة والسلام. نبي صلوات الله وسلامه عليه لما رآه, وكان جابر كان معه قريب منه عمه أو خاله, خاله, فقال عليه السلام لجابر والبعير معه والبعير نشيط ويمشي, أتبيع جملك يا جابر؟ قلت هو لك يا رسول الله, قال أتبيعه؟ فاشتراه منه بأوقية, جابر قلت إنها 40 درهما, ثم اشترط حملان رضي الله عنه. فلما وصل إلى المدينة دعاني رسول سلم ثم نقدني ثمنه مباشرة, وجاء قال جئت بالجمل وضع عند المسجد للنبي عليه السلام لأنه اشتراه, قال فنقدني ثمنه وزادني, زاده عليه الصلاة والسلام. ثم قمت, فلما قمت دعاني قال فلم يكن شيء أكره علي منها, علمت أنه سوف يرد علي البعير. قال عليه الصلاة والسلام أتظن أني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك وثمنك, يقول عليه السلام خذ جملك وثمنك. ولذلك لكن الرسول عليه السلام نفعه حيث بكرامة بالكرامة وهذه المعجزة جعل البعير يسير حتى كاد يسبق الركب، ثم بعد ذلك اشتراه منه عليه السلام، ثم أعطاه الثمن وزاده الثمن، ثم أعطاه الجمل صلوات الله وسلامه عليه. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. والقصص في هذا كثيرة كثيرة في المعجزات والدلالات الواقع منه عليه الصلاة والسلام، لكن بمناسبة هذا الخبر أذكر قصة مشهورة صحيحة، وهي ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أيضا عن جابر أيضا نفس القصة هذه، وكان مع النبي أيضا في سفر، وهو حديث طويل ومن أطول الحديث، ربما هو أطول حديث في صحيح مسلم، لعله أطول حديث في صحيح مسلم هذا الحديث، إن لم يكن حديث قصة كعب، المقصود أنه حديث طويل هذا الحديث، وفيه رضي الله عنه أنه قال أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء في هذه السفرة، كان ينازي مكان فأراد النبي الخلاء وانطلق، وكان الصحابة إذا انطلق تبعه أقرب الناس إليه مباشرة، يبادرون خدمته وتعلم منه وبركة خدمته عليه الصلاة والسلام والنظر إلى هديه. قال فحملت الإداوة، والنبي لا يشعر، لم يشعر به ولم يعلم، فسار خلفه جامع الدواء، وكان النبي في مكان صحراء ليس فيها مكان يستر. قال فنظر رسول الله عليه الصلاة والسلام في المكان، فرأى شجرة عن يمينه صغيرة وشجرة عن يساره، يريد مكان يستظل به ويستتر به عليه السلام لقضاء حاجته، فذهب إلى تلك الشجرة الصغيرة وأمسك غصنا من أغصانها، ثم قال انقادي علي بإذن الله، فجعلت تشق الأرض بعروقها، تشق تمشي وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام كالبعير المخشوش. تعرفون البعير المخشوش؟ يعني الذي وضع في أنفه الحبل والخطام، ما يمكن يضع في أنفه خلاص مع صاحبه، ما يمكن يعني أن يذهب عنه، حتى إذا كان بالمنصف، بالمنصف يعني في المنتصف تركها، ثم ذهب إلى الشجرة الأخرى حتى يعدل بينهما، ما يأتي بهذه الهذه وهذه بهذه، بل بالمنتصف عدل بينهما، فأمسك بغصن من أغصانها عليه السلام، ثم قال انقادي علي بإذن الله، فجعلت تخد الأرض يعني تشق الأرض حتى إذا كانتا متقابلتين والنبي ينظر إليهما، قال لهما يخاطبهم كما يخاطب العاقل التئما علي بإذن الله، فالتأمت إحداهما على الأخرى حتى صار منهما شجرة كبيرة من اثنتين. قال جابر وأنا أنظر، جابر رضي الله عنه يعني هاله هذا المنظر العظيم وينظر، فقضى حاجة عليه الصلاة والسلام، ثم قام عليه السلام بعدما استنجى أو استجمر بالتراب، ثم نظر إلى الشجرتين. الآن هو أتى من مكانهما للحاجة، لكن موطنهما الأصلي أين موطنهما الأصلي؟ المكان الأول هو موطنه الأصلي، ولا شك أن النقلة غربة، النبي ما تركهما، فأشار برأسه إلى الشجرة على يمينه إشارة، هكذا أشار إليها إشارة لم يخاطبها، فلما أشار إليها رجعت الشجرة تشق الأرض حتى رجعت إلى مكانها، ثم أشار إلى الثانية إشارة برأسه حتى رجعت تلك الشجرة الثانية إلى مكانها. قال جابر وانظر، قال فلما فرغ جعلت أعدو يخشى أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه وسلم. ومعجزاته كثيرة، وهذا حديث صحيح مسلم في آخر الصحيح في آخر الصحيح، ومنه هذه القصة. وأيضا أختم بقصة حتى نرجع إلى الموضوع، لأن الحديث كثيرة جدا في هذا، ولعل يتيسر إن شاء الله يعني في كل درس شيء من هذا، لأنه مناسب وفيه فائدة وتذكير، وإن كان كثير منها معلوم لكن من باب تذاكر العلم ومدارسته. وقصة صحيحة أيضا رواه الدارمي وغيره، أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كافر، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلم. قال: لا، حتى أرى آية. قال: إن دعوت لك ذاك العذق أتسلم؟ ما هو؟ تعرفون العذق ما هو؟ العذق ها؟ اللي هو نعم، العود الذي فيه الشماريخ، العود الذي فيه الشماريخ، هذا العذق. والعذق ما هو؟ النخلة. العذق بالفتح هو النخلة، والعذق بالكسر هو العود الذي فيه الشماريخ. الكسر للمنكسر الذي هو الصغير، والفتح للنخلة يا كبيرة. المقصود، وهذا من خصائص لغة العرب في مثل هذه العبارات وما أشبهها، المقصود أنه قال عليه الصلاة والسلام: أتسلم إن دعوت ذاك العذق؟ قال: نعم. فدعاه عليه الصلاة والسلام، فنزل العذق من الشجرة حتى نزل في الأرض، الهبط من الشجرة، ثم جعل ينقص يسير حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمره، ينتظر أمره أمام النبي عليه السلام مستعد لأي شيء. ثم بعد ذلك أشار له عليه السلام بأن يرجع، فرجع حتى رجع إلى مكانه في النخلة. قال الأعرابي: حسبي 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 يا رسول، أسلم حالا. لكن أعظم آية، من أعظم آية وهي أعظم من هذا، هو رؤيته عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو لم تكن له آيات مشاهدة كانت بديهته تأتيك بالخبر عليه الصلاة والسلام، بديهته هو النظر إليه تأتيك بالخبر صلواته. كذلك شرعه ودينه والوحي الذي أتى به عليه الصلاة والسلام. مش مناسبة هذه القصص؟ مش مناسبة الدرس؟ تذكرونه؟ ها؟ لا أقول القصص اللي سيقت مش مناسبتها؟ نعم أحسنت، قصة جابر. نعم، حديث جابر بن عبد الله كما تقدم في مسألة البعير. نعم، مسألة البعير. وجابر أيضا له قصة أخرى أيضا أذكرها، أيضا ذكرتها الآن، وهي في الصحيحين أيضا، في من باب الآيات، أيضا من باب الآيات في الصحيحين. هي قصة طويلة أو حديث حاصله أن جابر رضي الله عنه قتل أبوه عبد الله بن عمرو شهيدا حميدا في معركة أحد رضي الله عنه، وكان عليه دين في النخل ليهودي، يهودي، وكان ثمرة النخل قليلة، قد لا تفي بالدين، لا تفي بالدين. فقال جابر عبد الله له، أراد يعني أن يأخذه، فأبى إلا أن يأخذ كامل حقه، وأبى أن ينظره، ولم تكن الثمرة كثيرة. فذهب جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى له الأمر، شكى الأمر، وأن هذا هو يبين عدل هذه الشريعة، وكيف يعني أنه يوفى حقه، وأن هذا اليهودي وهو في المدينة دار العز والنصر والإسلام يعلم أنه لا يظلم، ولهذا يطلب حقه بقوة ولا يتردد. وهم يعلمون أنه رسول الله عليه السلام، لكن يعلم أنه لا يظلم، وأنه يأخذ حقه كما يأخذ حق المسلم، كما يأخذ المسلم حقه من المسلم تماما. ولهذا أبى جابر عبد الله رضي الله عنه، ذهب إلى الرسول عليه السلام يشكي له الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: حوضه أو اجعله ثلاثا، يعني اجعل تمر، أمره أن يجعله في ثلاث صبر، كومه ثلاث صبر. فقال جابر رضي الله عنه: فجعلته ثلاث صبر التمر، وجعل واحدة واحدة أكثرها. فقال: فجاءني رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم سأل اليهودي أن ينظره فأبى. الرسول يشفع للصحابي، يشفع عند هذا اليهودي، مثل ما شفع إلى بريرة وأبت وقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع، يعني تأمرني فأنا ممتثلة. قال لا أشفع. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من الشفاعة. يبين إنسان يشفع ولا تقول لا يمكن أرد يمكن لا تقبل، لا اشفعوا فلتؤجر، أجر حاصل على كل حال. النبي شفع، فهذا اليهودي أبى. قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى التمر وقد صبر جمع صبر. قال فطاف النبي عليه الصلاة والسلام دار عليه على أكبرها، ثم قال يا جابر كل لصاحبك، أمره أن يكيل من هذا، هو جعله ثلاث صبر، صبرة والثاني والثالثة. قال جابر فكيلته لليهودي حقه جميع حقه، فوالله ما نقصه منها شيء، ولم يعد هذا الكوم وهذه الصبرة. ثم قال رسول الله أخبر عمر يا جابر أخبر عمر، فأخبره قال قد علمت لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيكون ما يكون كما قال رضي الله عنه، أو أن سيبارك الله فيها. والقصص كثيرة، لكن هذه تتعلق بجابر رضي الله عنه في نعم في قصص هذه التي وردت. نعم نعم حسنت، هذه قصة الطعام أيضا في صحيح البخاري، أيضا قصة الطعام حديث جابر، جابر لها قصص، ورواه البخاري في صحيح عن جابر عبد الله رضي الله عنهما حديث طويل، حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفرون الخندق، كانوا يحفرون الخندق. قال فجاء جابر رضي الله عنه والصحابة والنبي لم ثلاثة أيام مع القلة في ذلك الوقت، تلك الوقت قبل فتح خيبر، قلة في الطعام وشدة في العمل، وهم يعملون ثلاثة أيام في حفر الخندق لم يذوقوا ذواقا، يعني ذواق، إنما يأخذون التمرة ويمصونها، التمرة الواحدة قد يمصها الواحد منهم من أول النهار إلى آخر النهار، لا شك أنها يعني مشقة وجوع شديد. قال جابر فجئت إلى امرأتي فقلت لها لقد رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ما به صبر، يعني لا يمكن أصبر، رأى في وجه رسول الله شدة الجوع. هذا يبين الرسول عليه السلام أنه يحصل له ذلك، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ربما ربط على بطنه الحجر من الجوع صلوات الله وسلامه. رأيت في وجه رسول الله جابر ما تحمل، هل عندك من شيء؟ قالت نعم صاع من شعير، عندها صاع من شعير، وكان يكون الشعير والصاع يعني صاع الصاع النبوي قرابة 2 كيلو و40 غرام، يعني صاع وقرابة صاع. قال فأمرها فطحنته، عنده عناق صغيرة، عناق صغيرة، العناق الصغيرة يعني لو يتمع عليها اثنان جائعان قد لا تشبعهم، عناق صغيرة خاصة مع شدة الجوع. قال فهيأ الطعام صنعه، فهيأ الطعام وصنعه، فلما هيأه ذهب إلى جابر، ذهب جابر إلى النبي عليه السلام وهو في الخندق، والرسول لا يعلم بالأمر، ما علم بالأمر، لكن استأذن من الرسول، استأذن من الرسول ثم رجع. قالت له زوجه قبل أن يذهب إياك أن تفضحني برسول الله عليه السلام، إياك أن تفضحني برسول الله. تقول لا تفضحني، لماذا؟ لأن تعلم أن الرسول ماذا عليه السلام لا يأتي وحده، تعلم أن الرسول عليه لا يأتي وحده، يعني إن جاء يأتي معه من يكون معه واحد أو اثنان. فقال جابر رضي الله عنه فجئت إلى رسولنا سلم فقال له سرا يا رسول الله طعيم لك يعني وحدك أو رجل أو رجلان، يعني لك ومعك رجل وإن كان لابد رجلان يعني لا يزيد، طعيم يا رسول الله، يعني عمل بها، وهو كذلك يريد أن يخشى أن يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الطعام في نظره لا يكفي. فالنبي عليه السلام لما سمع كلامه التفت إلى أهل الخندق فصاح نادى: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا. كل أهل الخندق 1000 رجل لم يأكلوا طعاما من 3 أيام، 1000 رجل. قال جابر: فجئت وأحمل هما كأنما أحمل على رأسي جبل، ما يدري من شدة الهم ماذا يصنع. قال: فذهبت وركبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء خلفي هو من معه، فدخلت فقلت لامرأتي: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قالت: بك وبك، تعنيه. ثم قالت له، استدركت: هل أخبرته؟ يعني هل أخبرته بالطعام؟ قال: نعم. قالت رضي الله عنها: الله ورسوله أعلم. قال: فكأنما أزاحت عني جبلا، الجبل اللي كان يحملك كأنما أزاحته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ادخلوا 10 10 ولا تضاغطوا، 10 يأكلون ثم يذهبون ولا تضاغطوا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، ثم قال: قل لها لامرأتك تدع اللحم في البرمة، يعني لا تنقله من البرمة، تدعه في البرمة. شوف البركة في الاجتماع، حتى نفس الطعام نفس اجتماع، يعني اجتماع الناس والطعام المجتمع، يعني نفس البركة تكون في الاجتماع، اجتماع الآكلين واجتماع طعامهم في إناء واحد، يعني أنهم لا يتفرقون على صحون إلا أن يعرض أمر يقتضي ذلك. لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يجتمعوا على طعام واحد. قال: فجيء بالبرمة وفيها اللحم. برمة، البرمة تعرفون البرمة هو من البرام، البرمة هي قدر من حجارة مبروم، الحجر إذا برم يبرم وينقر حتى يكون كالحوض فيصنعون فيه الطعام، وقدور صغيرة من حجارة. وأخذ النبي الخبز وجعل يقطعه بنفسه عليه السلام، ويأخذ من اللحم في البرمة، ويبين أنه حينما يؤخذ لا بأس أن يفرق، لكن هو الأصل يكون كان واحد، لكن حينما يأخذ فرق لا بأس، يعني مثل ما يكون مثلا الطعام في إناء واحد وقدر واحد، وبعد ذلك يؤخذ مثلا في صحون صغيرة لا بأس. النبي جعل يأخذ من اللحم والخبز، فيأخذ اللحمة وقطعة الخبز ويضع عليه اللحم، ثم يعطي الصحابة رضي الله عنهم صلوات الله وسلامه، فجعلوا يأكلون 10 10 حتى شبعوا. وأكل من هذه البرمة ومن هذا الخبز أهل الخندق وهم 1000 رجل. قال جابر: وإن البرمة لتفور. شو معنى تفور؟ يعني ما نقص لحمها، ما نقص، يعني ممتلئة باللحم، ما نقص شيء أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: بعدما أكلوا وشبعوا إن الناس قد أصابهم جوع فأطعموا، يقول النبي جابر. قال جابر: فلم نزل نطعم عامة يومنا أهل المدينة، يعني جعل يطعم من الطعام أهل المدينة، بركة عظيمة. وجاء رواية لا تصح، ينبغي الانتباه إليها، رواية رواها أحد الرواة يقال له من الحديث يقال له ابن شكر، وهذا إنسان محدث لكن عنده يعني أوهام رحمه الله وعدم عناية بالرواية. جاء في رواية أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع أصبعه على اللحم وجعل يمره حتى جعل العظم يجتمع، ثم اللحم على العظم، ثم العصب، ثم الشحم، ثم اللحم هكذا، ثم الجلد. قال: ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأذن عناق فقال: خذ عناقك يا جابر. لكن هذا ما يصح، يمكن أراد أن يضعه مثل ما وضع، لكن الخبر الثاني ثم على الخبر الصحيح لما قال عليه السلام: خذ جملك. المقصود أن هذه رواية منكرة ولا تصح، وهي موضوعة إن لم تكن منسوجة أيضا. فالمقصود أن جابر رضي الله عنه له روايات في هذا الباب، والروايات كما تقدم كثيرة. نعم، ونأخذ ما تيسر حتى يكون بقي الوقت لما تيسر من الأسئلة. قال في هذا الباب أيضا كما تقدم أنه إذا شرط يعني من العقود أو من الشروط في باب العقود كما في باب العقود شرط، يعني عندنا الشروط، الشروط الصحيحة تقدمت، شروط الصحيحة مقتضى العقد من مصلحة العقد أن يشرط هذه وتلك، وهذان النوعان صحيح عند الجميع. الثالث، نعم الثالث هو موضوع الخلاف من الشروط الصحيحة، أن يشرط البائع نفع المبيع أو يشرط المشتري نفع البائع. وتقدم من الصواب صحته، من الصواب صحته وأنه لا بأس بذلك، والأدلة كثيرة تتكلم، لكن تقدم منها ما تيسر. والنوع الثالث، النوع الثاني الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة شرط يبطل العقد، ما يبطل بالعقد، وهو عند الجمهور أن يشرط عقد في عقد، يشرط عقد في عقد، هذا شرط يبطل العقد. وكذلك النوع الثاني أيضا شرط عندهم يبطل الشرط ويصح، بأن يشرط ألا خسارة عليه وأنه إن نفق المبيع إلا رده، هذا اختلف هل يبطل البيع أو يبطل الشرط يصح البيع كما هو قول جماعة، أو يصح، أو يصح الشرط كما تقدم، أو تصح أيضا جميع الشروط في هذا الباب. نعم، هذا شرط. النوع الثالث أن يعلق البيع، يقول بعتك إن رضي أخي، رضي أبي، بعتك إن رضي فلان، رضي شريكي، رضي جاري، وما أشبه ذلك. إذن ما يبطل العقد، ما يبطل الشرط، ما يكون فيه تعليقا للبيع. تقدم أن من يقول أصل الشروط صحة يقول هذه الشروط كلها صحيحة وليست بفاسدة، الشروط هذه صحيحة وليس بفاسدة، لأننا إذا قلنا شرط فاسد نحتاج إلى دليل، والأصل صحة الشروط، والأصل صحة الشروط كما تقدم، وسيأتي له مزيد إن شاء الله. لكن أشير هنا إلى نوع منها، وهو ما إذا شرط ألا خسارة عليه، قال بيعك فقال اشتريت، قال بشرط أنني لا خسارة عليه، وإن خسرت فأرد عليك، اشتريت بشرط إن نفق المبيع يعني درج المبيع ووجدت له زبائن، وإلا فإني أرده، أرده أو أرد باقيه. تقدم الإشارة إلى مثل هذا، وهذا كما تقدم في قول الجمهور، قالوا إنه يبطل إما الشرط، أو إما يبطل الشرط وإما البيع جميعا، البيع قيل يبطل الشرط ويصح البيع، وقيل يصحان، وقيل يصحان، وقيل يعني قيل يصح البيع، وقيل يصح ويبطل الشرط، وقيل يصحان، يصح الشرط والبيع، يصح الشرط والبيع. الجمهور قالوا إنه يبطل الشرط ويصح البيع، لكن هذا ضعيف، لأنه في الحقيقة إذا قلت يبطل الشرط ويصح البيع فيه أخذ للبيع بالسلعة بغير رضا البائع. فالبائع مثلا قال يعني البائع أو المشتري مثلا قال أنا آخذها بشرط كذا، آخذ بشرطها، فإذا قلنا البيع صحيح لكن الشرط باطل، ففيه إلزام بالبيع لمن لم يرضى به، ومن شروط البيع الرضا. فإذا قلنا البيع لازم كان فيه إلزام البيع مع عدم رضا العاقد. فإما أن نقول إذن على هذا نقول إن تصحيح الشرط وإبطال تصحيح البيع وإبطال الشرط هذا ضعيف، إما أن نقول البيع باطل أو نقول البيع صحيح. ولهذا يعني هذان القولان هم الأقرب، إما أن نقول البيع صحيح أو نقول البيع باطل، لأن إذا قلت البيع صحيح والشرط باطل تلزم العاقد بشيء لم يرضه، يقول أنا بعت بشرط هذا الشيء، كيف تجبرونني على العقد والشرط تلغونه؟ إما أن تلغوا البيع والشرط تبطلونه، وإما أن تمضوه. إن كان الشرط لا يصح إذن فالبيع كذلك أنا لا أرضى إلا به، وهذا إيراد قوي، لأنه يقول أنا لم أرضى إلا بهذا، إنما البيع أن تراض إلا أن تكون تجارة تراضي منكم، والتراضي شرط في البيع، أنتم أخذتموه قهرا مني. ولهذا كان الصحيح أن الشرط صحيح على قول وهو رواه أحمد رحمه الله، لكن هذه الصورة تحتاج يعني إلى شيء من البيان خاصة في هذه الشروط، وعلى يأتي إن شاء الله في درس غد والله أعلم.